الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وبعد، أيها الأحبة الكرام، ومع الحلقة السابعة من برنامجكم آية وحديث، هذا البرنامج الذي أردت أن نتشبع فيه بكتاب ربنا تبارك وتعالى، ففيه الخير والهدى والنور والبركة والرحمة، وكذلك بسنة نبينا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ففيهما الغنى، يعني كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم يغنيان عن غيرهما ولا يغني غيرهما عنهما مطلقا أبدا. الري الكامل، والري الكامل من الظمأ، والشبع الكامل من الجوع، جوع الروح والنفس، لا يكون إلا في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. واليوم إن شاء الله تبارك وتعالى سوف أطوف معكم حول آية عظيمة تحمل معنى فخما فخيما كبيرا، وتنبه إلى خلل عظيم، وتبين علاج هذا الخلل. هذه الآية هي قول الله تبارك وتعالى، وحياكم، هي قول الله تبارك وتعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. الله، إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما. يا سلام. وقل لهما قولا كريما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. يا الله. ربكم أعلم بما في نفوسكم، إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. وقضى ربك، حكم، هذا قضاء شرعي، أمر بهذا. القضاء قضاء كما تعلمون، قضاء شرعي وقضاء كوني. القضاء الشرعي هو يأمر بالشيء تبارك وتعالى، يأمر بالشيء، فمن الناس من يلبي ومنهم من لا يلبي. أما القضاء الكوني كأن يقضي مثلا تبارك وتعالى أن تخرج الشمس من المشرق وأن تذهب إلى المغرب ومثل هذه الأشياء، وأن يتعاقب الليل والنهار، هذا قضاء لا يرد. لكن القضاء الشرعي قد يفعله بعض الناس وقد لا يفعله بعض الناس. وقضى ربك، الرب هنا السيد الملك تبارك وتعالى، الربوبية معنى عظيم، معنى واسع، يحمل معنى التدبير، معنى الرزق تبارك وتعالى، معنى الخفض الرفع، التدبير. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، هذا الأصل العظيم. ولذلك يعني ستجد أن كل نبي يأتي أولا بالتوحيد: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وما أرسلنا قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، العبادة معنى الألوهية، أنه لا ينبغي أبدا، وهذا معنى لا إله إلا الله، أي أنه لا يستحق العبادة أو لا معبود بحق إلا الله جل جلاله، لا إله غيره. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، وده التوحيد الأصل، ذلك الأنبياء أتون أولا بالتوحيد، أن يخلص التوحيد لله تبارك وتعالى. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، ثم ماذا؟ هذا عجيب جدا، هذه مرتبة عالية، مرتبة فخمة ضخمة كبيرة: وبالوالدين إحسانا. الله، قرن التوحيد ببر الوالدين، لكنك تتخيل، ولم يفرق بين أب مسلم وأب غير مسلم، أو أب عاصي أو أب طاع. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين، فقط كلمة بالوالدين هكذا مجردة، يعني لمجرد أنه والد فقط، يعني كان سببا في وجودك. ولذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا يقتل والد بولده، يعني حتى لو قتله، حتى لو قتله. العجيب يا إخوة أن القرآن العظيم الكريم مليء بالحث على بر الآباء والأمهات. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، ولا تجد آيات، لا تجد آيات أبدا، قليل من الأحاديث التي تأمر بأن يبر الرجل ابنه أو أن يعطف عليه أو أن يحبه. هذه غريزة، الرجل يعني دخل النبي صلى الله عليه وسلم عليه فوجده يقبل ولده تقبيلا شديدا، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له: أتحبه؟ قال: أحبك الله كما أحبه يا رسول الله. لكنك تتخيل، يعني أحبه حبا شديدا. والمرأة العربية كانت تقول: يا حبذا ريح الولد ريح الخزامى في البلد، خزامى نبت طيب رائحة جدا، ريح الخزامى في البلد. والأول قال إنما أولادنا أكبادنا تمشي على الأرض، لو هبت الريح على بعضهم لم تنعت عيني عن الغمض. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، قال إيه؟ قال أنت ومالك لأبيك، أنت ومالك لأبيك. طيب يعني لا يقتل والد بولده حتى لو قتله، حتى لو قتل. الفقهاء يقولون لأن الوالد كان سببا في وجودك، فلا تكون أنت سببا في عدمه، ومحال محال إن والد يقتل ولده إلا إذا حصل شيء بقى، حصل يعني غطي على عقله، أكره على ذلك، يعني حصل شيء يعني فوق الطاقة، لا يمكن، لا يكون هذا. لكن يسهل إن الولد إن الولد يقتل والده، يسهل. ولذلك أنت تجد إن الابن إذا مرض، إذا مرض الابن تجد الوالد يعني يبيع كل شيء، يبيع إن كان عنده عقارات يبيعها، ويبيع أرضه، وينفق ماله كله، ولو استدعى الأمر أن يبيع ثيابه لباعه، لأجل أن يعالج ولده، لأجل أن يرى الشفاء في ولده والعافية. هكذا الولد كبت يمشي على الأرض. أما إن مرض الوالد يعني يحمله الولد في البداية نوعا ما، ويتعب معه ويسير معه إلى الأطباء، ثم لو سئل عنه يا فلان ما حال والدك، يقول يعني حال صعبة وكده، وربنا بقى يريحه، يعني كما يقال، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. شوف الإحسان أعلى درجات البر، وبالوالدين إحسانا. الحسن البصري قيل له أيجوز أن يختلف الرجل مع والديه؟ قال ولا مع نعالهما. مينفعش حتى تختلف مع النعل، نعل الوالد، الوالد أو الوالدة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال الوالد أوسط أبواب الجنة. كلمة أوسط يعني أعظم أبواب الجنة، والبر ده جاي أعظم أبواب الجنة. والبر يعني البر شيء هين، شيء هين جدا. تخيلك تدخل من أحسن أبواب الجنة من خلال بر الإيه؟ من خلال بر الوالدين. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن، الله، إما يبلغن عندك الكبر أحدهما. هو طول ما هو الأب فتي ويسعى ويجري ويعطيك ويمن عليك ويزوجك ويسعى في مصالحك ويفعل، خلاص أنت يعني تحتمله وربما تكن له الاحترام. لكن إذا كبر وهن عظمه واشتعل رأسه شيبا وضعف عقله، يضعف العقل وتضعف الروح وتضعف النفس. وأنا أذكر بعض القصص التي تروى عن بعض الأجانب، إن الرجل كان كبيرا في السن فجلس إلى جوار والده وقال له يا أبا، قال له إلى جوار ولده، فقال يا بني ما هذا؟ رأى عصفورا، فقال له يا بني ما هذا؟ قال هذا عصفور. فسكت الوالد، ثم قال له يا بني ما هذا؟ فقال عصفور. فسكت الوالد، ثم قال له يا بني ما هذا؟ كرر عليه ذلك أكثر من 10 مرات. فضجر الولد وغضب غضبا شديدا وارتفع صوته على والده، فضحك الوالد ثم دخل، قال اسكت، ثم دخل الى مكان، الى البيت، واتى بدفتر، قال وانت كنت صغير عندك 3 سنوات، وسجل في الدفتر هذا، سألتني اكثر من 200 مرة عن عصفور ما هذا، فكنت اجيبك وانا ابتسم وأنا منشرح الصدر، وأنت ضجرت لأجل 10 أو 15 مرة سألتك ما هذا، يختبر صبره. لكنك تتخيل، فالوالد قلبه يحترق. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ذكر من المكانة العظيمة التي يعدها الله تبارك وتعالى لعباده في الآخرة أن يموت له ولد وهو حي. هذا من عجل البشرى، أن يموت لك ولد، الولد معنى الولد أو البنت، أن يموت لك ولد. ولذلك الله عز وجل يسأل الملائكة أقبضتم ولد عبدي؟ أقبضتم ثمرة فؤاده؟ ثمرة فؤاده، انظر إلى هذه الكلمة، ماذا قال؟ يا رب حمدك واسترجع، فيقول ابنوا لبيتي بيتا في ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. يا الله، اللهم إنا نسألك من فضلك. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسان. يبقى هو أوصى بالوالد ولم يوصى بالولد، لأن حب الولد فطرة أصلا، هي أصلا فطرة. المرأة حتى لو مجنونة أو الرجل لو مجنون تجد عنده حب شديد ورغبة شديدة في الولد. يعني لو إن لو لم يرى ولده لعشرات السنين، إذا رآه يدق قلبه، بل إن قلب الأب يشعر، قلب الأب والأم يشعر. إن كان الولد مريض يقول يشعر بضيق من ناحية هذا الولد وقلق عليه، يعني أودع الله عز وجل فيه في قلب الأب والأم فراسة عجيبة، تشعر بالولد بمرضه، بفرحه، بطرحه، بما يضايقه إلى غير ذلك. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر. هي العبرة هنا، إما يبلغن عندك الكبر. يا الله، شو بقى، يعني قد يبلغ الكبر، قد يعني يسيل لعابه على وجهه، قد يتبول على نفسه، قد يفعل أشياء عجيبة، يفعل فعل الصبيان كما قال الله تبارك وتعالى: ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون. فلكنك تتخيل هذا الاختبار هنا، أن يدركك أحد أبويك أو كلاهما وأنت حي، يعني هو كبير في السن هكذا. هذا الاختبار الحقيقي الذي عليه الأجر العظيم. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف، كلمة من حرفين، فلا تقل لهما أف. هنا بيسموه القياس الأولى، يعني إذا كان يمنع الأقل فمن باب أولى الإيه؟ الأكثر. فمن بالك بقى بمن يسب، بمن يتجر، بمن يرفع صوته، بمن يضربه، هذا الحقير الوقح الذي قد يمد يده على أبيه وأمه، هذا أصلا لا يستحق الحياة. قال: فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. لا يكون صوتك إلا منخفض بالقول الحسن، بالقول الكريم. كان أبو هريرة رضي الله عنه إذا دخل أرضه قال: السلام عليكم ورحمة الله، رحمك الله يا أمي، كما ربيتيني صغيرا فتقول: وعليك السلام ورحمة الله وبركاته، وبارك الله فيك يا ولدي ورضي عنك، كما بررتني كبيرا، كما بررتني كبيرا. منهم من كان إذا جلس مع أمه لا تطيش يده في الصحفة، يعني ما رضيش يأكل معاه، فيقول له: أنت ما بتاكلش مع والدتك أو مع والدك؟ يقول: إني أخشى أن تسبق عينها إلى شيء يعني يعجبها فأسبقها إليه، يعني أخذ حاجة هي. ومنهم من كان لا يمشي على سقف تحته أمه، إذا كانت أمه تحت لا يعني يستنكف ويستكبر، يقول: لا 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 أفعل هذا حتى لا يؤذي أمه. ومن حقهما أنك تمشي في الظلام أمامهما حتى إذا كان هناك مكروه أصابك دونهما، وإذا مشيا في الضوء مشيت خلفهما احتراما لهما وتبجيلا، ومن البر ألا تفعل ما يحزنهم. تلاقي الولد كالبغل كبير في السن، حمار كبير، وتجده دائما يدخل الحزن على هذا. من أعظم العقوق، والعقوق دي مصيبة سودة، هذا من أعظم العقوق، عقوق الوالدين ده من أكبر الكبائر. فهو دائما يدخل الحزن: أنا فقير، أنا مريض، أنا متعب. يا أخي كف أذاك عن والديك، أو يفعل شيئا يضر به نفسه. الشاب اللي بيدخن مثلا، ولا الشاب اللي بيفعل المنكرات، أو الشاب الذي يعني يضيع مستقبله، هذا كله مما يؤذي الوالد والوالدة، من أعظم ما يؤذي الوالد والوالدة. فإن لا أحد في الدنيا أبدا يحب لك أن تكون فوقه أبدا إلا أبوك وأمك. أبوك وأمك بس يتمنون لك أن تكون فوق العالمين، ويسعدان لسعادتك بصورة عجيبة، ويحزنان لحزنك وهمك وغمك، ويتمنيان أن يكون مكانك في كل شيء. ودي غريزة يا إخوة، دي غريزة حتى عند الحيوانات. حتى قال: فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، من الرحمة بهما، وقل رب ارحمهما، الله، كما ربياني صغيرا. ابن عمر رضي الله عنهما حصل منه ايه؟ مشى خلف رجل وجده يعني يطوف بالكعبة ويحمل أمه على كتفيه وينشد لها ويغني له، يعني يسليه. فنظر إلى ابن عمر كالمعجب وقال: أتراني يا ابن عمر قد كافأتها؟ قال: ولا زفرة واحدة. ولا زفرة واحدة في الطلق وهي تطلق لولادتك؟ قال ولا زفرة واحدة. قال أتراني كافأتها؟ قال ولا زفرة واحدة. وأنتم تعلمون أن يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في حديث عائشة عند أحمد، يقول رأيتني اليوم في الجنة فسمعت صوت قارئ يقرأ، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا القارئ فقيل حارثة ابن النعمان. فعائشة بتقول وكان من أبر الناس بأمه، كان من أبر الناس بأمه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كذاك البر، كذاك البر، كذاك البر، يعني كذاك البر يفعل بأصحابه، يرفع أصحابه رفعة شديدة. وأنتم تعرفون يعني قصة أويس بن عمرو، هي قصة طويلة جدا جدا. الشاهد من الكلام أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عمر بن الخطاب، أنا لا أريد أن أسردها كاملة، أمر عمر بن الخطاب أن إذا أدركه قال مره فليستغفر لك، يعني اطلب منه أن يستغفر لك، لأنه رجل مجاب الدعوة. وذكر من صفته أنه كان في برص إلا موضع درهم، فبرأ منه إلا موضع درهم. وشوف الحديث بقى، قال وكانت له أم هو بها بار. الله، اللهم ارزقنا البر يا رب، اللهم ارحم والدي وارحم أموات المسلمين، اللهم ارزقنا بر الوالدة يا رب، ومتعها بالصحة والعافية، شيء عظيم جدا جدا البر. قال هو بها بر، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم، أمر من عمر. وقصة جريج العابد، تعرفون قصة جريج العابد؟ إن كان في بني إسرائيل رجل عابد اسمه جريج، وكان يصلي في صومعته، يعني الراجل في صومعته راهب من الرهبان، وكانت أمه تأتي إليه، أتت إليه مرة فقالت أي جريج، بتنادى عليه، فالراجل بيصلي، فقال أي رب أمي وصلاتي، يعني أكمل صلاتي ولا أرد على أمي، فتقدم بقى حق ربنا خلاص. فتركته وذهبت. ثم أتته الثانية والثالثة كانت تناديه يا جريج، فيقول في نفسه أي رب أمي وصلاتي، فيواصل الصلاة ولا يجيب أمه. فقالت مغضبة، شوف لدعوة الوالد يا أخي، دعوة الوالد خطيرة، إياك أن تتعرض لدعوة والدك، إياك أن تتعرض لذلك. فقالت وأنا رأيت دعوة الوالد تجاب، قالت أسأل الله تبارك وتعالى ألا تبوت حتى ترى وجه المومسات. لذلك الشراح الحديث قالوا ولو دعت عليه أن يضل لضل. فجاءت امرأة، كان هناك راعي يرعى الغنم، فرأى امرأة من النساء فوقع عليها فحملت، فأتت بغلام، فقالوا لها من أبو هذا الغلام؟ فقالت جريج العابد. فجاءوا وأخذوا يضربون، نادوه فلم يجبهم، كان يصلي فلم يجبهم، فهدموا عليه الصومعة. ثم أخذوه فقال ما الحال، يعني في إيه؟ قالوا زعمت هذه أن هذا ابنك. فذهب إلى الولد ووضع يده على رأسه وقال من أبوك؟ فقال راعي الغنم. هذا من الغلمان الذين نطقوا في المهدي. فانظر كيف استجيبت دعوة والده. وأنا أرى أن العقوق بالذات على وجه الخصوص هذا دين يتحقق في الدنيا. أنا أعرف قصص حقيقية والله أعرفها، يعني كما أكلمكم هكذا، يعني في بعض الأقارب وبعض الجيران، هذا رجل يعني دخل على والده ولطمه على وجهه، لطمه هكذا، يعني لطمه مختارا وهو سعيد بلطمه. وتدور الأيام، ولده هذا يعني من نفس العمر، وتدور الأيام، سبحان الله العظيم، ولده هذا كان بر جدا، ولد بر جدا ومؤدب جدا، ولا يمكن أبدا أن يفعل شيئا مثل هذا. فتدور الأيام ويتعصب عليه الوالد ويشتبه ويجبذه، يجذبه هكذا من ثيابه، فمن شدة ضيق الولد دون أن يشعر رفع يده ولطم والده دقة بدقة، بالضبط، ألم بألم، بالضبط رأيت هذا والله. العقوق دين يراه الإنسان في الدنيا قبل الآخرة، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. والنبي صلى الله عليه وسلم لما رؤي بأبي وأمي، لما رؤي يبكي ذات مرة فقيل ما يبكيك يا رسول الله؟ اسمع إلى هذا الكلام الجميل، قال استأذنت ربي أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي، حديث مسلم، واستأذنته أن أزور قبرها فأذن لي. النبي صلى الله عليه وسلم يبكي، يبكي أن أمه في النار، صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. يعني يقول ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم، وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. فده الأصل، فما ينفعش الاستغفار للمشركين، حتى لو كان أبوك، حتى لو كان أباك، حتى لو كانت أمك، لا يجوز أن لا يصح أن تستغفر لها، إنما الاستغفار والتراحم يكون على من على من مات مسلما، وهؤلاء ماتوا كفارا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند الترمذي وبسند صحيح حديث عبد الله بن عمرو قال: رضا الرب في رضا الوالد، وسخط الرب في سخط الوالد. وقال: ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن: دعوة الوالد، ودعوة المسافر، ودعوة المظلوم. بل أمرت أنت أيضا، يعني أمرت بالإحسان لوالديك وإن كانا مشركين، حتى لو لم يكن على الإسلام. حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أنها يعني قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: أفأصلها؟ وما وكانت مشركة لما دخلت في العهد المدينة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: صليها. قال النبي صلى الله عليه وسلم، الكلام في فقه بر الوالدين كلام طويل، لكن الذي أريد أن أصل إليه أن بر الوالدين باب عظيم يا جماعة، لا ينبغي أن احنا نضيعه أبدا، باب عظيم وباب فخيم وباب وسيع لرحمة الله والبركة، البركة في الصحة والأولاد والمال. وأنا أقول لك: برهما قبل أن تفقدهما. والله بتبقى حسرة شديدة وندامة شديدة أن باب من أبواب الجنة أغلق عليك. اليوم أغلق باب من أعظم أبواب الجنة، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ووصينا الإنسان بوالديه إيه؟ ووصينا الإنسان بوالديه، حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين، قال الله تعالى: أنشكر لي ولوالديك إلي المصير. وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما، وصاحبهما في الدنيا معروفة. الله، وصاحبهما في الدنيا معروفة. فليس هناك كبر الوالدين، هذا باب عظيم. لكن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه رجل يريد أن يجاهد قال: أحي والداك؟ قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد. ولذلك ابن مسعود لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أي العمل أفضل؟ قال: الصلاة على وقتها. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. فقرن الجهاد، خلى الجهاد في سبيل الله تالي للصلاة وهو أعظم من الجهاد. قال: ثم قال: الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى. فهذا باب بر عظيم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم لهذا الفضل، وأن يتقبله منا بقبول حسن، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أكتفي بهذا القدر في التطواف والتدبر لهذه الآية العظيمة الفخيمة التي والله يهتز لها قلبي كلما مررت بها. أسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح العمل، وأن يحسن ختامنا وختامكم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ثم أنتقل مباشرة إلى الحديث، وإحنا يعني لابد أن نذكر كل مرة، ولا أنتم تتذكرون يا شباب من أي كتاب نقرأ؟ كتاب معالم السنة النبوية. ولازلنا في كتاب الرقائق والأخلاق والأداب، ووقفنا عند قول المؤلف رحمه الله: باب لا عذر لمن بلغ 60 سنة، بل لا عذر لمن بلغ 40 سنة، كما قال الله تبارك وتعالى: حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي. فالإنسان خلاص خلاص بلغ سن القوة والرشد وكمال العقل، ينبغي أن يتوجه إلى ما ينفعه في آخرته قبل أي شيء. قال الله تعالى: أولم نعمركم. العمر ده حج عليك يا مولانا، العلم ده طبعا، العلم والعمر، العمر حج عظيم عليك انك ترى فيه كل شيء. أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير. قال وفي البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعذر الله، يعني خلاص بلغ عذره خلاص، إلى امرئ أخر أجله حتى بلغ 60 سنة، يعني أخذ الملاذ والشهوات ومر بكل شيء، وأعطاه الله عز وجل العمر ورأى العظات ورأى العبر، خلاص فأعذر الله إليه، خلاص لا حجة له بين يدي الله تبارك وتعالى. ثم قال: باب التحذير من محقرات الذنوب. هذا كلام جميل جدا، محقرات الذنوب. احنا عندنا بابين يعني ننظر لهذا الأمر من ناحيتين. الناحية الأولى أن احنا لا ننظر إلى الذنب وإن كان صغيرا على أنه ذنب صغير، لكن أنت تنظر إلى عظمة من تعصي تبارك وتعالى. والأمر الآخر أن ذنب إلى جوار ذنب إلى جوار ذنب، هذه الذنوب كما قال ابن عبد الله بن المبارك: رأيت الذنوب تميت القلوب، وقد يورث الذل إدمانها، وترك الذنوب حياة القلوب، وخير لنفسك عصيانها، وهل أفسد الدين إلا الملوك وأحبار سوء ورهبانها، وأحبار سوء وإيه ورهبانها. قال تعالى: ومن يعمل مثقال، الله عز وجل من كرمه ورحمته وفضله وعدله أنه يحاسب بالمثقال، ترى الذر هذا الذي يطير في شعاع الشمس، هذه اللي يسموه الهباء الهبو، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وقال تعالى: وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. وقال جل جلاله: أحصاه الله ونسوه. قال وفي البخاري من حديث أنس رضي الله عنه قال: إنكم لتعملون أعمالا، الناس اللي بتستهين بنظر الله عز وجل وقلوبها قاسية، الإنسان اللي قلبه حي عنده حساسية للذنب، إذا فعل ذنبا ولو صغيرا يقشعر بدنه ويحزن وربما يمرض ويخشى من عقوبة الذنب، لأن الذنب له عقوبة يا جماعة، طال الزمان أو قصر الله عقوبة، إلا أن تتوب وترجع وتسأل الله تبارك وتعالى العفو والعافية. ولذلك من أعظم الأدعية التي كان يدعوها النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان، لا سيما في العشر الأواخر وخاصة في ليلة القدر، إن أدركتك أن تقول: اللهم إنك عفو، هذا أعلى الدعاء، تحب العفو فاعف عنه، إذا عفى عنك غفر لك ذنبك وأبرأ مرضك وشفى جسدك وبارك لك في الصحة والأهل والولد والمال ورزقك من حيث لا تحتسب وجعل لك من أمرك يسرا وفرج همك ونفف كربك وفك أسرك. قال: إنكم لتعملون أعمالا هي أدق في أعينكم من الشعر. دقيقة جدا، تحس يعني تلاقي الرجل يا سبحان الله، تشوف الجلسات بتاعة المسلمين بقت جلسات عجيبة جدا، يعني يظل في الجلسة يفري في لحوم المسلمين، وخاصة المشايخ والعلماء والناس الطيبين، يقول فلان عمل وفلان عمل وفلان سوى وفلان سوى وفلان فيه صفات كذا، يعني سبحان الله تجده صائما بالنهار يعني قائما بالليل كثير الذكر، ويجلس جلسة واحدة يضيع عمل شهرين ثلاثة، ولا حول ولا قوة إلا بالله وعظم الجبال. قال: هي أدق في أعينكم من الشعر إن كنا لنعدها على عهد النبي صلى الله عليه وسلم من الموبقات. يعني تخيل احنا بنحط يا جماعة على قلوبنا، كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، احنا بنغلف القلوب بالسواد، يعني يفضل قائم طول الليل وصايم طول النهار ومصلي التراويح ومصلي السنن ومصلي الصلوات جماعة، ويجي يتفرج على رامز جلال اللي جايب واحدة عريانة، او يتفرج على مسلسل من المسلسلات اللي موجوده، مش عارف بقوله 50 ولا 60 مسلسل، ما اعرفش كام المسلسلات اللي موجوده، كم مسلسلات هائل، في عري وفيه موسيقى وفيه سفاله وفيه تجاوزات، في مصايب سودة، تخيل يعني للاسف الشديد انت كانك بتجيب يعني جبل كبير من المعاصي والذنوب والموبقات، وبعدين ترش عليه شويه ميه عشان تطلع فيه نبته صغيره، ما يفعل، لا يفعل شيئا. إن كنا لنعدها على عهد النبي صلى الله عليه وسلم من الموبقات. ثم قال: عن سهل بن سعد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم ومحقرات الذنوب، مصيبة سودة دي، إياكم ومحقرات الذنوب، يقول لك الصغيرة أو الذنب ده ذنب بسيط، قولك ذنب بسيط واستهانتك به قد ينقله إلى صف الكبائر، أنك بتستهين بجلال بنظر الله تبارك وتعالى تجعل الله أهون ناظرين إليك، لكن إذا فعلت حتى الكبيرة وعظمتها وخفت واستغفرت وتبت تصغر ويتوب الله عليك، لكن الكبيرة قد تكبر بالإيه؟ بالاستهانة به. قال: عن سهل بن سعد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وإياكم أو إياكم ومحقرات الذنوب الحقيرة أو نسميها الصغيرة الذنوب، كقوم نزلوا، شبه الموضوع ده عبارة عن إيه؟ صغيرة 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 صغائر كتير، وتعرف يعني معظم النار من مستصغر الشرر، وهذا النهر الكبير وهذا البحر الكبير عبارة عن إيه؟ نقط، نقطة، يعني كما يقول القائل: اليوم علم وغدا مثله من نخب العلم التي تلتقط يحصل المرء بها حكمة، إنما الغيث أو إنما البحر اجتماع النقط، نقطة 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 تعمل بحر تعمل محيط. قال: كقوم نزلوا في بطن واد، ناس نزلت في بطن واد وعايزين ياكلوا، بيعملوا ايه؟ واحد بيطلع يجيب عود حطب من هنا وعود 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 الى ان يؤججوا نارا عظيمه فيؤججوا بها ايه فينضجوا بها طعامهم. قال: كقوم نزلوا في بطن واد فجاء ذا بعود، يعني هذا بعود، وجاء ذا بعود حتى انضجوا خبزتهم، وان محقرات الذنوب متى يؤخذ بها صاحبها تهلكه. لان انت ما بتاخدش بالك، الكبيره ممكن تاخد بالك، واحد والعياذ بالله زنى سرق فعلى فعلا كبيرا، فخلاص عارف ده كبيرة وبيخاف، لكن انت لا تنتبه لمحقرات الذنوب ودخترتها، انها بتتسرب للقلب واحده في واحده في واحده في واحده، تبص تلاقي على راسك جبل من الذنوب والمعاصي، فتهلك به وتدخل نار جهنم عياذا بك اللهم. لسه طبعا عند احمد بسند صحيح على شرط الشيخين. يعني نكتفي بهذا القدر. وكما قلت لكم، اصل الفساد في العالم كله، اصل الفساد في العالم كله الذنوب، واصل الصلاح والبركه والخير والرحمه الطاعات، الطاعات نفس الطاعات، سبحان الله العظيم. يعني الذنوب سبب كل المصائب، اه والله سبب كل المصائب، سبب كل الكوارث اللي بتحصل لك انت شخصيا، اه والله. قال الله تعالى: ومن يتق الله يجعل له من امره يسرا، ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له اجرا. وذكر ان التقوى سبب ليه سعه الرزق والذكر والاستغفار وما الى ذلك من امور. فالذنوب سبب، سبب المصائب كلها. والطاعات كما قال تعالى: ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا، فتحت، تلاقي السماء اتفتحت والارض اتفتحت والدنيا كلها بقت زي الفل والامور كلها تيسرت، لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض، ولكن كذبوا فاخذناهم بما كانوا يكسبون. اكتفي بهذا القدر، اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم.